created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وصلنا معكم إلى بحث تنوع المدلول التصديقي. نحن أشرنا وقلنا حسب المباني المعروفة
created with free version for non-commercial use
وكذلك في نظرية الاعتبارية، ولكن بقراءة أو بنظرية السيد الشهيد عليه الرحمة وهي القرن الأخير، علمنا بأن الألفاظ لها دلالة تصورية ولها دلالة تصديقية أولى ولها دلالة تصديقية ثانية. أشرنا فيما تقدم وقلنا أن الدلالة التصورية الأولى، نقلت أن الدلالة التصورية هي انتقال اللافظ إلى ذهن السامع من أي لافظ كان، سواء كان واعيا أو غير واعيا، لأن منشأه الواقع. الدلالة التصورية منشأها ماذا؟ الواقع. فينتقل المعنى إلى ذهن السامع
created with free version for non-commercial use،
سواء كان هذا اللافظ واعي كالإنسان أقول لك ماء فينتقل ذهنك إلى الماء، لو سمعت من جدار أو من حيوان أو كما يقولون من اصطكاك حجرين أو ما شاكل ذلك. فالنتيجة المتوخاة هو أن الدلالة التصورية ماذا؟ الدلالة التصورية ما هو منشأها؟ منشأها الواضع. وهذه مسألة مهمة، وهذه تعتبر علامة فارقة بين هذا التوجه وكما سيأتينا نظرية التعهد. هذا أولا التفتوا لي. ثانيا عندنا ماذا؟ الدلالة التصورية الأولى. والدلالة التصورية الأولى يعني قصد الإخطار فقط، التصديقية الأولى أحسنت. الدلالة التصديقية الأولى تكون ماذا؟ بقصد الإخطار، وهذا طبعا يأتي من إنسان، لكن قد يكون إنسان
created with free version for non-commercial use
يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، ولو هزلان مزح، يقول لك ائتني بما يقول أنا أمزح وياك أصلا، هل سموا دلالة تصديقية أولى. وعندنا كما قلنا دلالة تصديقية ثانية، وهي ماذا؟ أحسنتم، الإرادة الجدية. مع قصد الإخطار بلا شك هناك إرادة جدية بأنه ماذا يريد، ما هذا جدان، ولك ائتني بما مفر، أراد قصد الإخطار كدلالة تصديقية أولى، بل أراد ماذا؟ ذلك جدا منك مثلا تأتي بما، سموها الإرادة التصديقية الثانية. على هذا الأساسية السؤال، ما هو منشأ الدلالة التصديقية الأولى والثانية؟ منشأ الدلالة التصديقية الأولى والثانية هو ماذا؟ ظهور حال المتكلم نفسه، سياق
created with free version for non-commercial use.
واضح؟
نعم.
هذا لابد أن نلتفت إليها. الآن نأتي لمسألة ثانية. الدلالة التصديقية سواء كانت طبعا الآن سؤال صحيح، الآن عرفنا هذه دلالة إخطارية، هذه دلالة جدية، لكن هناك ماذا؟ ما هو الفرق على مستوى آخر؟ يعني الدلالة التصديقية الأولى، ما الفرق بينها وبين الدلالة التصديقية الثانية؟ الدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات مثل زيد، والجمل الناقصة مثل المفيد المفيد العالم أو علم زيد صحيح مكة المكرمة مثلا جملة ناقصة والجملة التامة كذلك زيد عالم. إذن الدلالة التصديقية
created with free version for non-commercial use
طرف آخر. نقول هكذا الدلالة التصديقية الأولى ماذا يدخل فيها الكلمات والجمل التامة والجمل ماذا الناقصة. بينما الدلالة التصديقية الثانية لا تختص بها فقط الجمل التامة لأن فيها مراد جدي تدل على المراد الجدي. فبعد ما تأتي الكلمات لم نقول لك علي ما فيها إرادة جدية كلمة تخطر معناها في ذهنك فقط أو مثلا علم زيد ويسكت جملة ناقصة لا يتحقق فيها مراد جدي. بينما هذه الدلالة الجدية ماذا فقط التصديقية الثانية ينحصر وين أمرها في وياي في الجمل التامة ينحصر أمرها في الجمل ماذا التامة.
Created with free version for non-commercial use.
طبعا الآن مسألة أخرى عندنا وهي يعني سنخ المدلول أو المعنى التصديقي في الجملة التامة يختلف طبعا هو كله مدلول جدي ومراد جدي ولكن من جملة لجملة يختلف بأي لحاظ. مثلا الجملة الخبرية مثلا تقول زيد عالم هذه جملة تامة وهي فيها دلالة تصديقية ثانية يعني فيها مراد جدي صحيح ولكن هذا المراد الجدي يراد منه ماذا الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي ماذا تربط زيد بالعلم يعني نسبة العلم إلى زيد. أنت عند تسألني تقول لي زيد صحيح عارف زيد هذا ماذا أريد منه عندي إرادة جدية وهو إخبار وحكاية عن ثبوت النسبة وهي نسبة العلم إلى من إلى زيد هذا معنى. إذن ليست الجملة التامة جملة تامة فيها نسبة العلم لزيد نسبة الخبر إلى المبتدأ مثلا إسناد هنا فبالتالي قصده الحكاية والإخبار هذا النسبة نسبة الحكاية والإخبار فهي تدل على نسبة تامة إلى غير ذلك. وعندنا الجملة الاستفهامية مثلا سؤال هل زيد عالم هذه مدلولها الجدي ما هو انت تسألني هل زيد عالم حسنت مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على هذه الحقيقة اريد اعرف زيد عالم او ليس ماذا بعالمين واضح المطلب هذه تختلف. وعندنا نسبة ماذا الطلبية مثلا صلي حسنت ان شاء الله لا امر هنا أمر ماذا يراد منه ماذا تحقيقه في الخارج يعني نسبة طلبية يراد ما تحقيقها ووقوع الصلاة من المصادف في الخارج صلي ما لي واضحة المسألة إلى هنا يتضح هذا على المبنى المشهور من الأصوليين نظرية الاعتبارية ونظرية كذلك من سيد الشهيد اللي القرن الأكل قلنا أن هذا شيء من قسم الاعتبار ليس من قسم التكوينيات كما وضحنا مرارا لكن كما قلت الاعتبار كان نظري نظريه مثلا العلاميه نظريه النظريه احسنتم كلها عندها مشكله عند السيد فبالتالي هو ماذا راى ان نظريه الحق هي نظريه القرن الاكيد شرحنا فيما تقدم. الان ياتي السؤال هذا خب واضح الى هنا بحمد الله واتضح المطلب لكن سؤالنا ما هو حق الكلام على مبنى نظريه التعهد نظريه من السيد قدس سره الشريف السيد الشهيد عليه الرحمة
created with free version for non-commercial use
هو يرى بأنه ماذا نظرية في الوضع نظرية التعهد لأن كل واضع يتعهد أن يضع هذا اللفظ هذا في أثناء استعماله فبالتالي كما قلنا يعني بالنتيجة كل مستعمل يكون ماذا أو كل متعهد يكون واضع على رأي السيد الشهيد على رأي السيد الخوي عليه الرحمة. وهنا مسألة أخرى وهي أنه على هذا المعنى مدام تعهد ماذا يعني التعهد التعهد يعني ماذا؟ إنني أتعهد أن أستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى بقصد إخطاره في ذهنه، بقصد الإخطار. أنا متى أريد أن أستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى بقصد ماذا وياي؟ بقصد الإخطار. فهنا بعد شو تصير؟ قصد الإخطار في المعنى واضح.
Created with free version for non-commercial use.
وش معنى المتكلم المتعهد؟ يعني يريد يخطر المعنى إيه؟ في ذهنه. وهذا فيما يعني ماذا تكون بعد نتيجة الوضع؟ منشأ الوضع ما هو؟ يعني الوضع ليس ماذا في الدلالة التصورية عند السيد الخوي، إنه يكون في الدلالة التصديقية.
دلالة كذا ما يصير عند السيد إنه دلالة
تصوري ما. لا، يقولون بأن في النتيجة الدلالة التصديقية تتضمن ضمن الدلالة التصورية بلا شك، ولكن يكون بعد منشأ الوضع عنده ليس في الدلالة التصورية، في الدلالة التصديقية، لكن ضمن الموجودة، لكن ليست هي المنشأ، لأن منشأ الوضع التعهد عنده، والتعهد ما هو في النتيجة في يتضمن الإخطار. هذا ما تعهد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى إلا متعهدا، يعني أراد أراد هذا المعنى جدا. فيكون الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع عند السيد الخوي ما هي الدلالة الناشئة؟ هي الدلالة التصديقية وليس الدلالة التصورية كما هو المعروف عند العلماء الآخرين أو مشهور الأصوليين. وعلى هذا الأساس اخترى أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلها التصديقي الجدي، واضع نفس مدلولها الجدي دلالة، يعني بعد دلالة تصديقية مو بس أولى لا بعد ثانية، يعني فيها مراد جدي بأنه أراد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، أن تعهد أن يستعمل هذا اللفظ هذا المعنى، فابتدي يتضمن الإخطار الجد طبعا. فعلى هذا الأساس يكون منشأ الدلالة اللفظية من نشأت العلقة اللفظية بين هذا اللفظ والمعنى، يقول بسبب
الدلالة free version for non-commercial use
وليس الدلالة التصورية. وعلى هذا الأساس ماذا؟ وعلى هذا الأساس شو يصير؟ وعلى هذا الأساس بعد إن صح التعبير اللهم صل على محمد وآل محمد، ليس بعد يعني في نظر السيد الخوي عليه الرحمة ليس بعد الدلالة اللفظية أو العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ناشئة من الدلالة التصورية. لاحظوا أن الدلالة اللفظية ناشئة من الوضع ليست دلالة تصورية بل دلالة ماذا؟ تصديقية. لكن الكلام هنا هل هذا مبنى السيد الخوي تام أو غير تام؟ واضح لأنه كان المبنى أساسا نظر التعهد كانت فيها من الإشكالات الواضحة عند السيد الشهيد أو غيره حتى، وبالتالي هذه النظرية غير تامة. فإذا لم تتم النظرية بعد لا يتم ما بني على من
free version for non-commercial
النظرية. يعني إذا كان الأساس غير تام فما بني على هذا الأساس ليس بتام من أحسن دمين. ها من هنا قالوا هذه النظرية العبارة فاسدة مبنى وبناء، مبنى يعني أساسها غير صحيح وما بني عليها كذلك ماذا يكون غير صحيح. وذكرنا بعد ما جشم نفس السيد عليه الرحمة في إبطال هذا المعنى. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ونطبق العبارة قال تنوع المدلول التصريحي. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواضع، وتقدم أبحاث تقدم، ولها دلالة ماذا؟ تصديقية تنشأ من السياق،
سياق حال
متكلم. حسنتم. والدلالة التصديقية الأولى تشترك، لاحظوا الدلالة التصديقية الأولى، لأن إحنا جاي يفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، يعني التصوري ما عندنا شغل فيها لا. والدلالة التصديقية الأولى
تشترك فيها الكلمات مثل علي زيد، والجمل الناقصة علم زيد أو مكة المكرمة جمل ناقصة، والجمل التامة زيد عالم. ترى تشمل الدلالة التصديقية الأولى لأنه فيها قصد إخطار
ولو كان هازنا.
أحسنتم. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي ماذا؟ تختص بها الجمل وياي التامة، تختص بها الجمل ماذا؟ التامة. وسنخ المدلول يعني المعنى، وسنخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ، وهو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع. وياي وسنخ المدلول التصديق الأول ماذا؟ واحد في جميع الألفاظ. سنخ المدلول يعني المعنى، وسنخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ، اللي هو مثلا سواء جملة تامة جملة ناقصة كلمة، ما هو المعنى؟ وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع، ويسموها دلالة اختارية، فقط اختار اللفظ المعنى إلى ذهن السامع من خلال هذا اللفظ. واضح؟ قال وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع. وأما سنخ المدلول يعني المعنى، وأما سنخ المدلول المعنى التصديق الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى حسب الموطن. فالجملة الخبرية مثل ماذا؟ زيد عالم، تدل على جملة تامة، تدل على النسبة، وهي نسبة العلم مثلا إلى زيد. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها، هيئة هذه النسبة يعني. والجملة الاستفهامية مثلا هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم، أنا مراد لما أسألك هل زيد عالم ماذا هذا؟ بعضهم شيء إذا ما تجاوبك أنا ما نمزح وياك، أنا أريد جاوبني، أنا النعراد مراد جدي ما جاي يهزله هو تعليمهم بعضهم يفيركم أنا أسخر عيالك أسألك وما تجاوب.
Created with free version for non-commercial use.
مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة، نسبة العلم إلى زين هل هي صحيحة أو لا. والجملة الطلبية مثل صلي صوم حج، يقول والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي ما هو؟ طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من أين؟ ها؟ من المخاطب. هذا انتهينا منه. الآن على سير الشيخ السيد الخوي قال ويختلف في ذلك السيد الأستاذ عسل الخوي قدس سره، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، قال أنا أرى أن الوضع هو التعهد، وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع ماذا؟ دلالة تصديقية لا تصورية، لأن هناك قصد لإخطار المعنى في الذهن كما قلنا من الواضع المتعهد متكلم يريد يخطر، على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفر عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع شو تصير هذه دلالة تصديقية لا تصورية بحتة، لا تصورية بحتة. خب واضح بلا شك بأن الدلالة التصديقية تتضمن التصور لا شك، لأن مستعين التصديق بلا تصور هذا في علم المنطق، وجود تصديق بلا تصور هذا من المحالات مستحيل، ولا تصور إجمالي ولو هذا مندك مثلا أي لحاظ يعني. يقول على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفر عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع ماذا؟ دلالة تصديقية لا تصورية بحتة، وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس ماذا؟ مدلولها التصديق الجدي مباشرة وقد عرفت الحال في مبناه ماذا سابقا. ما دي واضحة المسألة إن شاء الله. هذا تمام الكلام. من السيد قلت كما قلت بعد ما يعني نفسه يقول لنا المبنى وصل خاطئ في نظري نظر السيد الشهيد, وبالتالي ما يترتب عليه شو يصير بعد خاطئ ما لنا شغل فيه يعني ما احتجنا نكرر فيه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة واضح. تعال معي إلى المسألة الأخيرة في المقام كما قبل.
يعني هنا شيخنا التصديقية هي متضمنة التصور لأن لا يمكن إقامة النسبة إلا بوجود التصور.
التصور أحسن فيه لا شك.
ولذلك إنه قال بحت
بحت أحسن. البحث الآخر المقارنة بين الجمل التامة
والناقصة.
هذه من المسائل التي إن صح التعبير وقع خلاف فيها. ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ حيث أنه لماذا يصح السكوت على الجملة التامة عندما أقول زيد عالم فتسكت بعد زيد عالم خلاص جملة تامة فصح السكوت عليه, وبين علم زيد وتسكت بعدين وش علم زيد ويش يعني وش تريد تقول علم زيد ويش يعني علم زيد عظيم علم زيد اكتسابي علم زيد مثلا لدني وش تريد تقول يعني ما لم تأتي بالخبر الصح التعبير. فبالتالي عندنا جملة تامة وعند جملة ناقصة, ومن الواضح في مكان أن الجملة التامة يصح السكوت عليها والجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها. السؤال هنا وهو
ننصح
التعبير التفسير لهذه الظاهرة أو هذه المسألة. لماذا هنا يصح سكوتي هنا لا يصح السكوت؟ ذكر هنا تفسيرا وأمرا. التفسير الأول ما ذكره السيد الخوي قدس سره على مبنى من أن الجملة التامة تفيد المراد الجدي وهي الدلالة التصديقية الثانية, والجملة الناقصة تفيد الإخطار فقط وهي الدلالة التصديقية الأولى. الفرق لنا لأنه ما عنده تصورية هو ننشأ الوضعية من الدلالة التصديقية السيئة صحيح؟ فش الفرق سيدنا بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ قال ها الجملة التامة مين من المراد تصديقية الثانية تصديقية الثانية المراد الجدي. تقول زيد عالم هذه جملة تامة دلالة تصديقية
ثانية.
بينما الجملة الناقصة لا ذي دلالة تصديقية أولى لأن فيها بس قصد اختار, وهذا قصد الاختار يعني يشمل الكلمة والجملة الناقصة قلت علي أو علم زيد قصدت الاختار نتيجة صحيح لا يصح السكوت عليها ولكن نتيجة ماذا قصدت الاختار. على هذا الأساس إذن يرى السيد الخوي عليها الرحمة أن منشأ الفرق اللهم صل على محمد وعلى محمد منشأ الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ما هو منشأ الفرق؟ منشأ الفرق هو هذا أن الجملة التامة هي اللهم صل على محمد وعلى محمد قلنا منشأها من أنها ناشئة من الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي, والجملة الناقصة ناشئة من الدلالة التصديقية الأولى يعني تفيد الجملة التامة تفيد المراد الجدي وهي الدلالة التصديقية الثانية, والجملة الناقصة تسجلها من الجملة التامة رئيس الخوية ها إن الجملة التامة تفيد المراد الجدي وهي الدلالة التصديقية الثانية واضح ها والجملة الناقصة تفيد الإخطار فقط وهي الدلالة التصديقية الأولى ها سجلتها لعيد نعيد جملة تامة تفيد المراد الجدي وهي الدلالة التصديقية الثانية, والجملة الناقصة تفيد الإخطار فقط وهي الدلالة التصديقية الأولى واضح. لكن السيد الشهيد الشهيد عليه الرحمة يقول هذا التفسير غير صحيح، لأنه كما تعلمنا كل من الجملتين التامة والناقصة تدلان على النسبة.
Created with free version for non-commercial use.
على نسبة، نسبة تامة أو نسبة ناقصة، إذن على نسبة. فلا بد إذن أن تكون التفرقة بين نحوين من النسبة. تكون ماذا؟ أن كل من الجملتين التامة والناقصة تدلان على النسبة. فلا بد إذن أن تكون التفرقة ماذا؟ بين نحوين من ال ها من النسبة. إحداهما يكون مدلول للجملة التامة والآخر مدلول للجملة الناقصة. يعني أنه ذي نسب. مدلول للجملة التامة يعني معنى الجملة التامة نسبة، وهذه نسبة. المفروض الفرق يكون وين؟
في النسبة.
في النسبة ما يكون الفرق ماذا؟
في الدلالة التصديقية الأولى والثانية.
أحسن، في الدلالة التصديقية الأولى. كلهم جمل تامة وجمل ماذا؟ ناقصة. ما دي واضحة المسألة.
Created with free version for non-commercial use.
إذن فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة. أحدهم يكون مدلول الجملة التامة قلنا، والآخر مدلول للنسبة. يعني بعبارة أخرى، أي لا بد أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة على مستوى الدلالة التصورية المفروض وليس التصديقية. هذا حال صحيح، لأن هذه نسبة ونسبة ونسبة ما منشأها من في الدلالة التصورية. أحسن، صح، واضح. ولذلك والسيد الشهيد، إذا نقول هكذا، لابد أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة على مستوى الدلالة التصورية وليس ماذا؟ التصديقية. وليس التصديقية لكونهما أو كلتاهما ماذا؟ نسبة. هذه
created with free version for non-commercial use.
النسبة والنسبة ما من منشأ من إن جاي من الجملة، من الدلالة التصورية وليس الدلالة التصديقية. ما قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار إن شاء الله. هذا التفسير الأول ومناقشة لرأي السيد الخوص قدس الله رجل، كما قلت مبني على النتيجة على التعاقد. التفسير الآخر هذا اللي ذكرناه في الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، ذكرناه أشبه أكثر تفصيلا في الحلقة الأولى من الحلقة الثانية. والفارق يقول السيد الشهيد عليه الرحمة أنه أن في كلا الجملتين نسبة، هذه نسبة وهذه نسبة، نسبة هذا لهذا، لكن الجملة التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية والناقصة موضوعة لنسبة اندماجية. كيف ذلك؟ يقول تعال مثلا أنت عندما تقول زيد عالم، هذه نسبة غير اندماجية، لأنه تجب أن زيد كلمة مستقلة وعالم كلمة مستقلة، نسبت هذا لهذا فسموه نسبة غير اندماجية. فإذا الجملة التامة تدل على نسبة اندماجية. الجملة التامة غير اندماجية عذرة. فالجملة التامة عذرة. فالجملة التامة تدل على نسبة غير اندماجية. بينما الجملة الناقصة تقول مكة المكرمة أو علم زيد أو المفيد العالم صفة موصوف بعدين. هسه سموها جملة ماذا؟ اندماجية. يعني كأن الكلمتين صارتا بمدلول أو بمعنى كلمة
واحدة.
بحيث
يعني لو حللناها، بحيث لو حللناها مثل الإنسان أو حللناها منطقية، نشوف أن كلمة إنسان نحللها هو حيوان ناطق بقوة كلمة.
Created with free version for non-commercial use.
فمثلا أعمل أحسنتم، فما كالمكرمة مثلا أو كذا مثلتم له، نفس الكلام هو الكلام، يعني يدل على نسبة ماذا وياي؟
ناقصة.
ناقصة يعني معنى ناقصة يعني اندماجية، يندمج افترض المبتلى في الخبر فيها أو صفة معدنة في الموصوف مثلا أو المضافة المضافة إليه، تقول علم زيد مثلا مضاف ومضاف إليه مثلا، فيكون بقوة كلمة واحدة لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد وتصور الجملة في قوة كلمة واحدة. إذا السيد الشهيد عليه الرحمة يقول أنا أرى وهذا على المبنى الصحيح المفروض أن تكون ماذا وياي؟ أن تكون التفرقة على مستوى الدلالة التصورية لأنها نسبة واضح. وعليه على هذا المعنى تكون الجملة التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية والجملة الناقصة موضوعة لنسبة
اندماجية.
واضح هذا المطلب الأول. أخير المطالب هو بعد ما عندنا شيء وهو أنه سوف يمهد أبحاثنا كما تعلمون العلم أصول هو العلم وماذا العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فعليه في الدلالات هم عندنا نفس الكلام عندنا دلالات لغوية بعد ما حلنا عدنا هذه الأبحاث ما شاء الله ونوعا ما أعطلنا فيها نسبيا يأتي ما الثمرة من ذلك يقولها لأن عندنا الدلالات اللغوية على قسمين دلالات لغوية خاصة مثل كلمة الصعيد أو كلمة الوطن أو كلمة مثلا أي كلمة أخرى مثل مدلولة فكونها دلالات خاصة يعني في بعض يعني في ما هذا الموطن أو ذاك الموطن كم موطن يعني مثلا مفهوم الكعب اللي نمسح عليه مثلا مثلا الوطن عشان حدد وطن الشرعي وكذا هذا في
مسألة
خاصة في بعض المسائل ولا تسري في كثير المسائل أو أكثر المسائل. وعندنا دلالات ماذا وياك عندنا دلالات عامة اللي نسميها العناصر العامة العناصر المشتركة مثل ماذا مثل دلالة الأمر هل الأمر دليل على الوجوب أو لا دلالة النهي نهي كذا كذا سموها دلالات عامة تجد الأمر يدخل أمر الصلاة في أمر الصوم أمر الحاجة أمر الزكاة أمر كذا كذا مختلف أبواب الفقه وما شاكله ذلك. الآن يأتي سؤال ما الذي يهم الأصولي بحثه في بحثه الأصولي في علم الأصول أقول الذي يهم الأصولي هو الحديث عن دلالات عامة أحسنتم دون الدلالات ماذا دون الدلالات الخاصة واضح إن شاء الله. العبارة قال المقارنة بين الجمل التامة والناقصة لا شك في أن معنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة لأن الأولى جملة التامة يصح السكوت عليها دون من دون الثانية دون الجملة الثانية وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديق مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسير للوضع بالتعهد أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديق مباشرة كما اختاره السيد تفريعا على تفسير الوضع بالتعهد وحاصله لأنه مبني على تصديق وليس على التصور مثل التعهد تصديق تنشأ من يعني
تنشأ
من الدلالة التصديقية عنده وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم هذه جملة تامة مبتدأ وخبر المفيد عالم موضوع لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع يعني صح التعبير بعبارتنا احنا دلالة تصديقية ثانية في أمراد جدي والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم وبس موضوع لقصد إخطاء صورة هذه الحصة الخاصة يعني دلالة تصديقية أولى احنا سمينا دلالة تصديقية ثانية أو أولى بهذا المعنى. طبعا هنا ما يريد هو يرد على السبق والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصور كلامنا في الوضع وين ينشئ لاحظ الدلالة اللفظية تنشأ من الوضع ما أحسنتم تنشأ دلالة تصورية هذا أولا والمدلول التصوري للحروف
والهيئات والنسبة
كما شرحنا مفصلا فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر مدلول للجملة ناقصة. لعبارة أخرى أي لابد أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة على مستوى الدلالة التصورية مو على مستوى الدلالة التصديقية. الفرق اللي بين التصديقية الثانية والأولى والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين الجملة التامة موضوعة للنسبة على مستوى الدلالة التصورية موضوعة للنسبة ولكنها في أحدهما في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك، قلنا له في الحلقة الأولى وسع أكثر من هذا لأنه بعد تقدم. واضح إن شاء الله. الدلالات الخاصة والمشتركة، هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ والمعاني اللي هيتقدم يعني هذا. يقول نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي، هذا ما يهمنا. ومن الواضح أن هذه الدلالات ذات اللغوية يعني على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب أو الوطن أو وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، والآن سوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. فنبدأ إن شاء الله بعد أول هذه الدلالات ما هو الأمر والنهي. واضح إلى هنا. الحين بعد يجي أبحاث جدية بعد، مو نقول جدية يعني مهمة، هذا أبحاث لغوية وفيها يعني ثمرتها ربما قليلة العملية، لكن هذه بعد من هي هذه أبحاث ثمراتها العلمية والعملية مهم يعني واضحة بعد يعني تدخل في عمليه الاستنباط بشكل واضح. فيأتي إن شاء الله الحديث في البحث وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.